بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باحترام القبور وعدم امتهانها والإساءة إلى الأموات بإلقاء القمامات على قبورهم أو الوطء عليها والمشي عليها أو القعود عليها، كل ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إهانة لأموات المسلمين، كما أنه نهى عن الغلو فيها. الطرف الثاني هذا طرف تفريط والتهاون بها، والطرف الثاني طرف الغلو والتشدد في تعظيمها، طرف نقيض والعياذ بالله. فنهى عن البناء عليها والكتابة عليها وتجصيصها وإيقاد السرج عليها، فخالف القبوريون ذلك كله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صارت القبور أوثانا تعبد من دون الله بسبب غلو هؤلاء فيها وإظهارها بالمظهر الذي يلفت أنظار الجهلة والعوام. نعم.
والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها.
اتخاذها مساجد، صليات، صلى عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، لكن إذا بني عليها فهذا أشد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن هذا، وقال قبل أن يتوفاه الله وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها ويبنون عليها، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دل هذا على أن هذا العمل موجب للعنة الله سبحانه وتعالى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ليس يخبر عنهم فقط، وإنما يحذرنا نحن أن نفعل مثل فعلهم. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك، يعني لولا خشية الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأبرز قبره ودفن في البقيع مع أصحابه، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة حفاظا عليه من الغلو، وحفاظا عليه من أن يفعل عنده ما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين من قبله. فالله جل وعلا حماه، وقد دعا ربه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جعل عليه جدران ولا يراه أحد، وإنما يقف المسلم تجاه وجهه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وبينهما جدار وبينهم شبابيك، ولا يرى قبره أحد صلى الله عليه وسلم. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة وفي عزة وحماية وصياني. نعم.
وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها، وهو من الكبائر.
نعم.
وقد صرح الفقهاء من
وهذا العمل من الكبائر، وإذا وصل إلى دعاء الأموات فهو من الشرك. نعم.
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.
نعم. الفقهاء الكبار الأئمة وأتباعهم، خصوصا أصحاب المذاهب الأربعة ومن قبلهم، ينهون عن ذلك. نعم. ويحرمونه. نعم.
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه، قال أبو محمد المقدسي
اللي هو الموفق بن قدامة صاحب المغني رحمه الله. نعم.
قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله.
لو كان إيقاد السرج على المقابر مباحا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. نعم.
ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة.
لأن الإضاءة هذه تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى مؤونة ومتابعة، فتضيع الأموال بغير فائدة بل في مضرة. نعم.
ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام.
اي نعم. وفيه هذا اشد، فيه افراط يعني غلو تعظيم القبور، وهذا يشبه تعظيم الاصنام، لان الاصنام هي احجار واشجار، لكن عبدت لما صاروا يعظمونها ويغلون فيها عبدت. كذلك القبور اذا غلا فيها الناس عبدت، آل ذلك الى عبادتها. نعم.
قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. متفق عليه.
نعم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن موجب اللعنة هم ملعونون في على أمور كثيرة، لكن منها هذا: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عما صنعه اليهود والنصارى في قبور الأنبياء، أن يصنعوا في قبره مثل ما فعلوا في قبور أنبيائهم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وحمايته لجناب التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. نعم.
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها.
نعم. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عنده، الصلاة محرمة باطلة عند القبور، لأنها صلاة منهي عنها أشد النهي، هي صلاة محرمة، وباطلة، ولو صلى الفريضة عندها ما صحت صلاته، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. وهذا السد لذريعة الشرك، الشرك بالله عز وجل. هذا إذا كان يصلي لله لكن صلى عند القبر، أما لو كان يصلي تعظيما للقبر ورجاء بركة القبر فهذا الشرك، شرك بالله عز وجل. نعم.
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها.
نعم، لأن الوثنيين من العرب وغيرهم كانوا يسجدون للقبر وكانوا يصلون عنده رجاء بركته ومدده، هذا في الجاهلية. نعم.
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها،
كما حصل لقوم نوح. أول ما حدث الشرك في الأرض بعد آدم عليه السلام كان في قوم نوح، لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم نصبوها على مجالسهم، ثم بعد ذلك عكفوا على قبورهم، فحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك، لكنهم أبوا، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين في قوم نوح. نعم.
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى.
نعم، هذا كلام الموفق بن قدامة. نعم.
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا.
نعم، ولو فيها حتى شرعوا لها حجا وكتبوا لها مناسك، مناسك حج المشاهد، يضاهون بذلك الكعبة المشرفة، بيت الله الذي يحج إليه ويطاف به ويصلى إليه، شبهوها والعياذ بالله بالكعبة. نعم.
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد.
نسأل الله العافية. مناسك حج المشاهد، مثل مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. نعم.
وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام.
فانظر، لا يخفى هذا، أن هذا العمل وهو الغلو في القبور والحج إليها وتعظيمها، تعظيم الذي يؤول إلى الغلو، أن هذا مبدأ عبادة الأصنام. نعم.
فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور.
يقول ابن القيم كذا. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله فانظر. نعم.
فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه.
نعم، الرسول نهى عن الغلو في القبور، نهى عن إسراجها، نهى عن الصلاة عندها، نهى عن الطواف بها، نهى عن الدعاء عندها، كل ذلك نهى عنه الرسول، لأن هذا وسائل، وإن كان ذلك يقصد به الله، يدعو الله، يصلي لله، لكن لما كان عند القبر فإن هذا وسيلة إلى الغلو في القبر، فيتحول من كونه لله إلى كونه للميت، فيكون هذا شركا أكبر. الأول بدعة، والبدعة بريد الشرك كما يقول العلماء، البدعة بريد الشرك، بريد الكفر، توصل إلى الكفر. نعم.
ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها،
تعظيمها يعني الغلو فيها، أما احترامها وعدم إهانتها والحفاظ عليها من الإهانة وتسوير المقابر، هذا أمور مشروعة. نعم، احتراما لقبور المسلمين. نعم.
فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها عيدا.
اتخاذها عيدا يعني يجتمع عندها، يجتمعون عندها رجاء بركتها، يجتمعوا عيد مكاني يعني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تجتمعوا عنده كما كانت الجاهلية يجتمعون، وكما كان اليهود والنصارى يجتمعون عند القبور تعظيما لها ورجاء بركتها. نعم.
ومنها السفر إليها.
السفر إليها لا يجوز سد الرحال لزيارة القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما الزائر للمدينة النبوية يقصد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي فإنه يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه تبعا، لا قصدا بالسفر، السفر للصلاة في المسجد، فإذا صلى فيه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك. نعم.
ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها.
نعم، مشابهة الأصنام بما يفعل عند الأصنام، ما يفعله المشركون عند الأصنام، الذين يغلون في القبور ويبكون عندها ويتضرعون عندها، هذا يشبهون عباد الأصنام، شو الفرق بينهم؟ نعم.
ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها.
نعم، يبنون على القبور ويجعلون عليها ستائر، هذا موجود في غير هذه البلاد التي طهرها الله بالدعوة إلى التوحيد، موجود تعظيم القبور والبناء عليها، وجعل عليها ستائر وعنده سدنة عند القبور كسدنة بيت الله العتيق، وهؤلاء السدنة يجبون من الزائرين الأموال، والدولة تأخذ منهم، تتخذ هذه القبور موارد للدولة والعياذ بالله، تتخذها موارد للدولة ولبيت المال. نعم.
وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام.
نعم، يرجحون المجاورة عندها والنزول عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، عند الكعبة المشرفة. نعم.
ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد.
يرون سدانة هذه القبور أفضل من خدمة المساجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطهيرها وتطييبها. أمر صلى الله عليه وسلم بالعناية بالمساجد. هؤلاء عكسوا الأمر فصاروا يعتنون بالقبور بدل المساجد. نعم.
ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها.
يعني السادن الذي عند القبر لازم يخليه مسرج بالليل والنهار ما يطفئ، إذا طفئ فإنهم يهددونه بالعقوبة. نعم.
ومنها النذر لها ولسدنتها.
النذور هذه مقصود، النذور التي تصرف لها ويحط لها صناديق للنذور تجبى فيها النذور تقربا للأموات، وتأخذ الدولة من هذه النذور لبيت المال تستثمرها والعياذ بالله، هذا من المحادة لله ولرسوله. نعم.
ومنها اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء.
القبور، ولذلك يستنصرون بالقبر عندما يصيبهم شدة أو يحاصرهم عدو، لا يلجأون إلى الله ويتضرعون إلى الله، وإنما يلجأون إلى القبر ويستنصرون به. نعم.
ومنها اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء.
نعم، إذا أجدبوا ما يروحون للمصلى ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذهبون إلى القبر ويطلبون منه إنزال المطر. نعم.
ويستنزل
سواء سألوا إنزال المطر منه مباشرة أو من الله بواسطته وبشفاعته كما يقولون. نعم.
ويستنزل غيث السماء وتفرج الكرب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك
من المقاصد الخبيثة. نعم.
ومنها الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، النساء التي تزور القبور. الزيارة القبور خاصة بالرجال ولا تجوز للنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهوا عن ذلك، اتخذوا عليها مساجد وأسرجوها. نعم.
ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها.
الشرك الأكبر بدعائها والاستغاثة بها والاستنصار بها بالأموات، هذا شرك أكبر. نعم.
ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم.
نعم، الصالحون والأنبياء وأولياء الله لا يرضون بذلك أن يفعل عند قبورهم هذا الشيء، ويتأذون به، فهم لا يرضيهم هذا، لأنهم كانوا في الحياة يوم كانوا أحياء ينكرون هذا ويجاهدون أصحابه، فلما ماتوا عكسوا الأمر فخالفوهم والعياذ بالله، هم لا يرضون بهذا، وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم، الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم، وأنتم تقرؤون ما قاله أو يقوله عيسى عليه السلام إذا سأله رب العالمين: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو يتبرأ من هذا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويفتضحون في هذا الموقف المخزي والعياذ بالله، وكذلك عباد القبور سيحصل لهم هذا يوم القيامة، ويتبرأ منهم الصالحون والأولياء. نعم.
ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة،
لكنهم ما يستطيعون منعه، لكن يوم كانوا أحياء وهم يمنعون هذا ويقاتلون عليه. نعم.
ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم.
دعوة الرسل واحدة هي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوتهم واحدة، وهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. كل رسول يقول أول ما يقول يا قومي اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. نعم.
وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. هذا في يوم القيامة، الرسل والصالحون يكذبون هؤلاء الذين تعلقوا بهم بعد موتهم ودعوهم من دون الله، يتبرؤون منهم. نعم.
قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون الآية.
نعم.
وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية.
لأن العبادة حق لله عز وجل، والألوهية حق لله، ليست لمخلوق لا نبي ولا غيره. نعم.
وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون.
هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملائكة في الدنيا، يوم القيامة الملائكة تتبرأ منهم حينما يسأل الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
يعني يعبدون الشياطين، لأن الشياطين هم الذين أمروهم بهذا، أما نحن لم نأمرهم بهذا بل كنا ننهاهم ونجاهدهم عليه، إنما هذا الشيطان هو الذي أمرهم فأطاعوه، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون عيسى ولا غيره من الأنبياء والصالحين. نعم. بل يعبدون من أمرهم بذلك وهو الشيطان. نعم.
ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها
وقد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، وهذا ما يؤول إليه التشبه. التشبه مذموم، التشبه باليهود والنصارى يؤول إلى الشرك. نعم.
ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها.
محادة الله ورسوله، لأن يخالف ما أمره الله به ورسوله، هذه المحادة. الله حدد لك حدا وأنت تعديت حدود الله عز وجل، تعديتها فصرت محادا لله ورسوله، تنتهك حدوده. نعم.
ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم.
يتعبون والعياذ بالله، عباد القبور يتعبون تعبا عظيما، ويبكون ويسافرون إلى القبور ويمقون الأموال ويجاورون عندها مدة طويلة ويتركون مصالحهم، وكل ذلك خسار ووبال عليهم والعياذ بالله. نعم.
ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع.
نعم. السنن هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذا الذي أمرنا به، ونهينا عن مخالفة السنة واتباع الهوى واتباع المضلين ودعاة الضلال، نهينا عن ذلك. نعم.
ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد.
نعم. يخشعون عند القبور ويتضرعون ويبكون، ولكنهم في مساجد الله تقسو قلوبهم ولا يجدون لها احتراما ولا يجدون لها مكانة في قلوبهم، ما يعظمون إلا المسجد المبني على قبر. أما المسجد المبني على التوحيد الخالي من القبر فهذا لا يلتفتون إليه. نعم.
والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه.
في بيوت الله يحصل منهم عند القبور من التضرع والخوف والبكاء ما لا يحصل منهم عن المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. نعم.
ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد.
هي نعم، إذا اعتنوا بالمشاهد والمساجد المبنية على القبور فلن يعتنوا بمساجد الله الخالية المبنية على التوحيد، وهذا شيء مشاهد. المسجد الذي ليس فيه قبر ما له قيمة عندهم ولا يذهبون إليه. نعم.
ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد ودين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم بضد ذلك.
بضد ذلك هو تعظيم المساجد التي هي بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مساجد بيوت الله، مساجد الله أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، مساجد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
ودين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وأخربوا المساجد.
الرافضة الشيعة الذين يغلون في أهل البيت ويعظمونهم ويبغضون الصحابة ويسبونهم، ولا يوم الرافضة والعياذ بالله. إن الروافض شر من وطئ الحصى، يقول القحطاني، إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنساني، فهم شر الخليقة لأنهم يعظمون قبور الأولياء وقبور أهل البيت، ولا يعتنون ولا يعمرون المساجد ولا يعتنون بها، مساجد التوحيد ما يعتنون بها. نعم.
ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له.
هذا المقصود من زيارة القبور، السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة، هذا المشروع عند زيارة القبور. يحصل للميت مصلحة من زيارته، من زيارة الحي له بالدعاء له، الترحم عليه والسلام عليه. نعم.
ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت.
زيارة القبور فيها مصلحتان، المصلحة الأولى تذكر الآخرة، إذا رأيت الأموات تحت التراب ورأيت القبور تذكرت الآخرة وعلمت أنك عما قريب ستكون إلى جوارهم، فتتوب إلى الله عز وجل ويرق قلبك، تتوب إلى الله عز وجل، هذه مصلحة. المصلحة الثانية السلام على الميت والدعاء له والترحم عليه. نعم. أما زيارة القبور لأجل طلب الشفاعة وطلب الحوائج هذه زيارة شركية، فزيارة القبور على نوعين، زيارة شركية وهي التي يقصد بها تعظيم القبور والتماس البركة منها وقضاء الحاجات، هذه شركية، وزيارة سنية وهي التي يقصد بها تذكر الآخرة والسلام على الميت، هذه هي السنية. نعم.
فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت، فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك.
هذا قصد المشركين، أنهم لا يقصدون الزيارة الشرعية إنما يقصدون الزيارة الشركية والعياذ بالله. نعم.
فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له.
نعم.
فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله.
الآن سمعت زيارة المشركين ومقاصد المشركين، الآن اسمع زيارة الحنفاء وزيارة الموحدين وهي الزيارة الشرعية. نعم.
فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان، واختر لنفسك.
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم.
نعم. هذا في آخر الليل، كان إذا قام من الليل يتهجد خرج إلى البقيع أسلم على الأموات. نعم.
وفي صحيحه عنها أيضا أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
هذا إذا مر بالمقابر في طريقه فإنه يسلم عليهم عموما على جميع الأموات بهذا الدعاء، وهذا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم.
وفي صحيحه أيضا عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا.
رواه. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس قريب عهدهم بالشرك وعبادة القبور نهى عن زيارتها الرجال والنساء، ثم بعد ذلك أمر بزيارتها، فنسخ النهي السابق لما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوه وزال المحذور، أمر بزيارة القبور. نعم.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا.
ولا تقولوا هجرا يعني كلاما سيئا من الشرك والبدع. نعم.
رواه أحمد والنسائي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة.
هذا في الأول. نعم.
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير،
يعني أن يقولوا هجرا يعني كلاما مهجورا متروكا وهو الشرك والرجز، فهجر يعني اترك. نعم.
فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن زيارته غير مأذون فيها،
بل هي ممنوعة. نعم.
ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن علي:
زوروا، هذا خطاب للرجال، القبور فإنها تذكر الموت، إذا رأيت الأموات ورأيت القبور لان قلبك وعرفت أنك ستصير معهم عما قريب، تتوب إلى الله عز وجل وترجع تائبا إلى الله. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه الإمام أحمد.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
فإذا مر بالمقبرة فإنه يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم ويدعو لهم وهو ماشي في طريقه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه.
نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. نعم. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
الإمام مالك رحمه الله قال هذه الكلمة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ هو الإسلام، الكتاب والسنة. وكذلك آخر الأمة ما يصلحها إلا ما أصلح أولها، اتباع الكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة، هذا طريق النجاة في زيارة القبور وغيرها. نعم.
وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.
نعم، كلما نقص في القلوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة، حدث في القلوب أو الشيطان يتلاعب بقلوب المسلمين فيدخلها شيء مما يفعله الناس والمشركون. نعم.
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه.
خلك عند هذا ولقد إلى آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: خال زوجتي رجل مبتدع ممن يشد الرحال إلى المقابر وممن يرددون وردا معينا عقب الصلاة. يقول: زوجتي تريد أن أصله، واشتد النقاش بيننا في حكم صلته، فما نصيحتكم في ذلك؟
إذا تريد صلته فانصحه أولا، فإن تخلى عما هو عليه وقبل النصيحة زره وصله بالصلة، وأما إذا أصر فعليك بتركه وهجره. نعم. ولا تطع زوجتك في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: يقول إن جده قد مات وهو يعتقد في الأولياء النفع والضر وغير ذلك من أنواع الشرك، وهو يعيش في بلد المسلمين ويقرأ القرآن والسنة. سؤاله: هل هو مشرك وهل يجوز لي أن أرثه؟
الإرث هذا عند المحكمة، أنا ما أقول لك تارثه وما تارثه، هذا عند المحكمة. وأما أنه مات وهو مصر على ما هو عليه فهذا يخاف عليه من سوء العاقبة ومن الشرك، فأنت تتركه ولا لا تدعو له، لا تدعو له ولا تستغفر له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء عند الكعبة، وهو أيضا يقوم بسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبماذا نحكم على مثل هذا الشخص؟
هذا ما في شك إنه ما فعل هذا إلا لزيغ في قلبه وكراهية للإسلام والتوحيد، فلا خير فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وما ذنب شيخ الإسلام بن تيمية إلا أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المقصود بتسوية القبور الواجبة؟ هل ذلك بأن نجعلها مساوية للأرض تماما؟
لا، مراد تسوية القبور يعني إزالة ارتفاعها، إزالة الارتفاع عن العادة، تخليها مساوية للقبور قدر شبر، مرتفعة عن الأرض قدر شبر، هذا السنة، وما زاد عن الشبر تزيله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من يقول لنا لا تنكرون على أهل القبور والذين يطوفون بها لأنه يترتب على ذلك مفاسد. يقول
المفاسد في تركهم وعدم نصيحتهم، المفاسد في تركهم وعدم نصيحتهم، لا يجوز السكوت عنهم، بل يناصحون ويبين لهم ويدعون إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الزائرة للمسجد النبوي هل يجوز لها أن تتقدم فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه؟
تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يلعن زوارات القبور، لكن تصلي وتسلم عليه في المسجد وهي في مكانه. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فتصلي وتسلم عليه وهي في المسجد النبوي أو في غيره ولو في أقصى الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ابن القيم رحمه الله تعالى إن المشايخ يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم، هل يؤخذ من ذلك أن الأموات يشعرون بما يحصل حولهم؟
نعم، يشعرون بما يحصل حول قبورهم من الشرك ومن الإساءة ومن نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بعض المقابر في الرياض هناك إضاءة من الداخل كالإضاءة التي في الشوارع، يقول وقد رأيتها بنفسي، يقول ما واجبنا حيال ذلك؟
كيف الإضاءة هذه؟ أعمدة ولمبات يعني ثابتة، هذا لا يجوز، يجب منعه وإزالته. أما إن كان إضاءة قدر الحاجة عند دفن الميت فقط فلا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك من يقول بأنه لا بأس بوجود الأصنام والآثار في بلاد المسلمين لأنه لا يمكن أن تعبد من دون الله، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا كثيرا من البلاد ولم يهدموا تلك الأصنام.
وش أدراك أنهم هدموا الأصنام؟ إلا هدموا الأصنام ولا تركوها، وش اللي يدريك أنهم ما هدموا الأصنام؟ تكذب عليهم؟ ما طهرت الأرض إلا بجهاد الصحابة والمسلمين وإزالة الأصنام والأوثان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل المرأة إذا مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتها فهل تسلم على الأموات حينئذ وتدعو لهم؟
نعم، وهي في طريقها لا بأس، ما يبدي زيارة، هذا مرور مع الطريق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الناس إذا أضاع طريقا أو أضاع شيئا فإنه ينادي يا عباد الله احبسوا، ويقول بأن هذا قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، فهل ما ذكره صحيح؟
لا، ما هو صحيح، ولا ينادى الغائب، ما ينادى إلا الحي الحاضر عندك واللي يقدر يساعدك، أما الغائب وأما الميت فهذا لا ينادى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كثرت الفتن والبدع والخرافات وانتشر الشرك في كثير من بلاد المسلمين، فما نصيحتكم لنا كطلاب للعلم في هذا الزمن وما موقفنا تجاه ذلك؟
بينوا للناس أكثرهم جهال ما يدرون، بينوا لهم بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة لعل الله ينفع بكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز الذهاب لزيارة قبور المشركين لأجل تذكر الآخرة؟
نعم، تزار القبور حتى ولو كانت قبور مشركين بقصد تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فزار قبر أمه، أذن له فزار قبر أمه، واستأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك، منعه الله من الاستغفار لأمه لأنها ماتت مشركة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أسافر وأن أشد الرحل لكي أزور قبر والدي أو والدتي؟
لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأقارب ولا قبور الأنبياء ولا الصالحين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يسافر إلى هذه المساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها، وأما القبور فلا يسافر لأجل زيارتها. ولا تقول أسافر أسلم على الرسول أو أزور الرسول، ما يجوز، لكن أسافر ليصلي في مسجد الرسول، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يريد أن يذهب إلى المكان الذي وقعت فيه وقعة بدر لكي يطلع ويعتبر، فهل يجوز له هذا الأمر؟
لا بأس بذلك، إذا كان قصده الاطلاع لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الاستفادة من الأموال التي تلقى عند المشاهد والقبور؟
لا، الاستدراك على السؤال هذا إيش يقول؟
شخص يريد أن يذهب إلى المكان الذي حصلت فيه وقعة بدر لأجل الاطلاع والاعتبار، فهل يجوز له ذلك؟
لا، السفر لها لا، لا تسافر من أجل الاطلاع، لكن إذا مررت بمحل وقعة بدر فزر المقبرة وزر الشهداء الذين فيها وسلم عليهم، لأن هذا يدخل تبعا. أما أنك تسافر لأجل تزور القبر لا، ما يجوز، أو تسافر لأجل تشاهد مكان الوقعة لا، ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الاستفادة من الأموال التي تلقى عند المشاهد والقبور، وكذلك الانتفاع بالزيوت التي يوقد بها؟
نعم، ولا تهدر، تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين ولا تهدر. نعم.
وكذلك حفظك الله، يسأل عن الاستفادة عما يذبح من الأنعام عند تلك القبور.
لا، هذه أهل بها لغير الله فلا تؤكل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقوم بهدم القبة التي يأتيها أناس ويفعلون عندها أمورا شركية ولنا قدرة في ذلك ومع وجود بعض المخالفين لكنهم في ضعف؟
ما يهدم القبور إلا السلاطين وولاة الأمور، أما أنتم تقتصرون على النصيحة والبيان فقط، وأما هدم القبور هذا للسلطة ما هم لكم، هذا يحدث فتنة وشر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا مكثنا في المسجد النبوي عدة أيام فما الأفضل، أن نذهب يقول إذا مكثنا في المسجد النبوي عدة أيام فما الأفضل، أن نذهب كل يوم للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره؟
لا، إذا سلمتم أول ما تقدمون يكفي ولا تترددوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ما تتردد عليه، يكفي سلام أول ما تقدم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
المسلمون والصحابة يدخلون المسجد النبوي ويصلون فيه ويجلسون للعلم ولا يذهبون للسلام على الرسول كل ما دخلوا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأن الصوفية يحبون الله ورسوله فلا يجوز التحذير من أفعالهم، بل يعاملون برفق ولين لأنهم محبون لله ولرسوله، فهل ما يذكره
حب مبتدع؟ يحبون الله ورسوله حبا مبتدعا، ما هو حب صحيح. اللي يحب الله ورسوله يتبع الكتاب والسنة، هذا الذي يحب الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الدعاء للميت بعد دفنه عند القبر؟
نعم، سنة أن يوقف على قبره ويقال: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، لأنه يسأل. قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الميت وقف على قبره ووقف معه أصحابه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فإذا فرغوا من دفنه يقفون ويدعون له بالتثبيت ويستغفرون له. نعم. والله جل وعلا قال في المنافقين: ولا تقم على قبري، ولا تقم على قبر، يعني للدعاء له بعد الدفن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت على جنازة الميت في المسجد، صليت على جنازة ميت في المسجد، ثم ذهبنا إلى المقبرة، فهل لي أن أصلي عليها مرة أخرى بعد الدفن مع المصلين؟
لا، صليت عليها خلاص، ما تكرر الصلاة عليها. نعم. يصلي عليها الذي ما صلى عليها، نعم، من قبل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الإسراع بالسيارة عند الذهاب إلى المسجد هل هو مخل بالسكينة والوقار، أم أن ذلك خاص بالمشي على القدمين فقط؟
نعم، يشمل السيارة، ليش تسرع؟ لا تسرع، عليك بالرفق وعليك بالخشوع وعليك بالطمأنينة، ولا تسرع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب السلس هل يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، أم أن ذلك مستحب؟
إذا كان سلس البول دائم ويجري دائما يتوضأ عندما يريد الصلاة، ما هو عند دخول الوقت، عندما يريد الصلاة توضأ ويصلي ولو خرج منه البول، صلاته صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز زيارة ما يسمى بجثمان فرعون المزعوم في بلاد مصر وجثامين أخرى معه في ذاك المكان لأجل الفرجة والاعتبار؟
هذه دعاية يبون منكم فلوس، من يثبت أن هذه عظام فرعون؟ وهذه حتى أنهم قالوا أن عظام فيها دسم وفيها دهن، دليل على أن عظام حديثة توه محطوطة. هذه دعايات يبون يستغلون الناس. نعم.
الله أكبر. أشهد أن اللهم مقام محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال مياه البحر الميت، وما حكم زيارته، وهل صحيح أنه مكان للمعذبين قوم لوط؟
الله أعلم، يقولون هذا، الله أعلم. وأما قصده للزيارة والسفر إليها أو الذهاب إليه فلا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا أحس بأنه قد خرج مني شيء من أحد السبيلين وقت الصلاة، وبعد إتمامها أنظر فأجد أحيانا ذلك وأحيانا لا أجد، يقول: فماذا أصنع؟
تصنع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: لدي مجموعة أدرسها العقيدة. تقول: لدي مجموعة أقوم بتدريسهم العقيدة، ومن باب التحفيز والتشجيع للطالبات فكرت، تقول، في عمل مسابقة تكون جائزتها دفع مبلغ عنها في وقف باسمها، لأن تلك الطالبات من خارج السعودية، فهل فعلي هذا وهذه الجائزة فيها محظور شرعي؟
ما فهمت شتو. نعم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذه امرأة أيضا تقول،
لا، الأول، السؤال
الأول، حفظك الله، تقول: لدي مجموعة من الطالبات أو أقوم بتدريسهم العقيدة، ومن باب التحفيز والتشجيع لتلك الطالبات فكرت في عمل مسابقة وتكون جائزتها دفع مبلغ عن الطالبة الفائزة في وقف باسمها، لأنهن من خارج السعودية، فهل فعلي هذا وهذه الجائزة فيها محظور شرعي؟
أعطيها الجائزة تشجيعا لها، أعطيها الجائزة، أما أن تستجع علينا وقف وش تستفيدي منها؟ أعطيها الجائزة علشان أنها تفرح بها وتنشط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، تقول: إن أهلها يمنعونها من لبس النقاب ويأمرونها بكشف الوجه عند خروجها من البيت، تقول: فالتزمت حينئذ بألا أخرج من البيت أبدا، لكن سوف يعقد قراني ويلزمني أن أخرج لأقوم بالتحاليل الطبية من أجل الزواج، سؤالها: هل لي أن أتصل بطبيبة لتعطيني الشهادة الطبية دون خروج للقيام بالتحاليل لأجل هذه الضرورة، أو يجوز لي أن أخرج كاشفة لوجهي في
لا
هذه الحالة؟
لا تطيعي أهلك في منع النقاب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلزم النقاب طاعة لله ورسوله، واعصي من أمرك بتركه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه امرأة تقول إن زوجها رجل سريع الغضب، تقول: فإذا غضب فإنه يضربني، في هذه الحال هل يجوز لي أن أخرج من البيت بدون إذنه وأذهب إلى بيت جارتي اتقاء لغضبه؟
ما تخرجين إلا بإذنه، إذا كان خروجك يغضبه فلا تخرجي حتى يرضى، ولكن عليك بملاطفته ويعني الرفق معه حتى يأذن. نعم. والخروج ما هو بلازم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: هاجرت من بلدي لما كثرت فيها الفتن فرارا بديني، وكنت أعمل في مؤسسة حكومية، وإلى الآن ما زال يأتيني الراتب من هذه المؤسسة وأنا لا أعمل، فماذا أصنع به؟ وهل هذا المال حلال لي؟
لا، ما دام ما تعمل ما يحل لك الراتب، لأن الراتب في مقابل العمل. إذا كنت لا تعمل لا تأخذ الراتب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وكانت متعجلة، فوكلت زوجها أن يرمي عنها اليوم 12 خشية الزحام، وقد تقول أفتت لها بذلك إحدى الداعيات، فهل هذه الفتوى صحيحة أم أن
ما تخرج من منى متعجلة إلا بعد الرمي بنفسها أو وكيلها بعد الظهر؟ إذا صار بعد الظهر رمت بنفسها أو بوكيلها فإنها تخرج متعجلة وتمر البيت وتطوف للوداع، ما ترحل من منى حتى تكمل منسك الرمي بعد الظهر، إما بنفسها وإما بوكيلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للتقصير في الحج أو في العمرة، هل يجوز للإنسان أن يقتصر على التقصير من بعض الجوانب دون بعض؟
يأخذ من جميع الجوانب، ما يترك جانب ما يأخذ منه، يأخذ من جميع جوانب الرأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الكلام ناسيا في الصلاة يكون مبطلا لها؟
لا، إذا كان ناسيا أو جاهلا ما يبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا رجل ولله الحمد تفضل الله علي بالاستقامة، ولكن أصابني بعد ذلك وسواس في أمور كثيرة، منها الوسواس في الطلاق، مع أنني جازم تماما أنه لم يسبق لي أن تلفظت به، لكن الشيطان يوسوس لي في ذلك، يقول: فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟
ألا تلتفت إلى وسواس الشيطان، وزوجك لا تطلق بذلك، ما لم تتلفظ بالطلاق مجرد وسواس لا تلتفت إليه واستعذ من الشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما يسمى برجال الدين، هل هي عبارة صحيحة؟
ما هي بصحيحة، كل المسلمون رجال للدين، ما هو خاص بأهل الحسبة، كل مسلم فهو رجل للدين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إقامة عزاء لمدة 3 أيام للميت، وفي بعض البلدان يقومون بتوزيع الطعام؟
كل هذا بدع ومحدثات ولا يجوز، يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم فقط، ولا يتحدد ب3 أيام، 3 أيام ما عليه دليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع خاص بأهل البقيع في ذاك الوقت أم في جميع الأوقات والأزمان؟
هذا خاص عاما في جميع الأوقات، الدعاء للمسلمين لأموات المسلمين، خصوصا إذا مررت بهم أو زرتهم، هذا مشروع دائما وأبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز حث الناس على فعل الطاعات من النوافل عن طريق المال؟ فأقول مثلا: إذا قرأت جزءا من القرآن فإني سأعطيك 100 ريال.
إيه، لكن تعطي الناس كلهم، عندك دراهم واجد، إن كان يعني واحد أو من أقاربك أو فلا بأس، أما تقول من حفظ كذا أعطيه كذا، هذا ما تحصي الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل في شركة وأتقاضى راتبا شهريا، في بعض الأحيان عندما أقدم خدمة لزبون من الزبائن فإنه يعطيني مكافأة.
لا، هذه رشوة، يكفيك راتبك من الشركة ولا تأخذ من الزبائن شيئا، هذه رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها وملعون من سعى فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المتاجرة بالأسهم عن طريق البيع والشراء فيها هل هو جائز شرعا؟
الأسهم تختلف، إن كانت أسهم في أشياء ثابتة، في شركات زراعية، في شركات صناعية، أشياء ثابتة، هذه طيب لا بأس. أما أسهم مطلقة ما تدري وش تستغل به ولا وني فيه، لا، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي لا يهتم بإخراج الزكاة ولا يعرف مقدارها، فهل لي أن أخرج عنه الزكاة ويكون ذلك عن طريق التقدير، وهل تبرأ ذمته بذلك؟
لا، الزكاة عبادة لازم ينويها هو، إن وكلك ما يخالف، لكن لازم ينويها هو، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.